بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ما انجلد، قسم الأرزاق بين خلقه ولم ينسى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته أنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع علم القلوب، وكان آخر ما توقفنا معه ذكر بعض المطهرات المتعلقة بنجاسات القلوب، وقد قسمناها لقسمين: مطهرات عامة ومطهرات خاصة. أما المطهرات الخاصة فهي تتعلق كل واحدة منها بنجاسة بعينها، وهذه سيأتي لها إن شاء الله مزيد تفصيل. أما المطهرات العامة فهي موضوعنا في الدروس الأخيرة، وقد تحدثنا عن النظر في كون الله المنظور كأحد المطهرات للقلب، وعرضنا على المطهر الثاني ألا وهو كتاب الله المستور. وللحديث عن هذا الموضوع بقية، نسأل الله وحده الهداية والتوفيق والسداد. فليس القرآن الكريم مجرد كتاب يتلى أو أحداث تحكى، وإنما جمع الله لنا في قرآنه جميع ما نحتاج إليه من أحكام، فما من آفة تعتري قلب الإنسان من شبهة أو شهوة إلا وفي القرآن لها دواء. ولذا قال تعالى بنص صريح واضح: قد جاءتكم موعظة من ربكم باء لما في الصدور. وما لغير العقل، أي شيء في الصدر جعل الله في القرآن شفاء، وشفاء لما في الصدور. فجميع الشبهات الخاصة دواؤها في القرآن الخاص بها، وجميع الشهوات دواؤها الخاص بها في القرآن. إن شاء الله عندما نتحدث عن كل آفة بعينها أو كل مرض على حدة، سنرى أنه ما خلا مرض إلا وفي القرآن دواء. ولكن هناك في القرآن أدوية عامة غير الأدوية الخاصة، وهذه التي مثلناها في لقاء سابق بالمضادات الحيوية، تعطي المرء مناعة ضد جميع الأمراض، وتعطي القلب قوة ليواجه بها جميع الشبهات والشهوات، وبتعبير آخر يواجه بها جميع الأمراض. فآيات القرآن تأخذ بلب الإنسان إلى عالم آخر، فالمرء إن كان مغمورا في النجاسة لا يراها، كمثلا لو أي واحد فينا أو أي إنسان كان يعمل في حلقة سمك مثلا، القادم عليها من بعيد يشم لها ريح رهيب لا يكاد يطيقه، فإن كان يعمل داخلها وجلس ساعة لا يكاد يشعر بريحها، الريح الذي لا يطيقه إذا ألفه أنفه لا يكاد يشمه أو يشعر به. فالقرآن عمد إلى الإنسان ليخرجه من بيئته التي ألف وعاداته التي ورثها، نكون في الوحل ونألف الوحل. وقد تحيا قلوبنا في النجاسة فتألف النجاسة، يموت عندها الحس بأنها نجاسة. متى نراها نجاسة؟ لو انخلعنا من هذه البيئة. فنحن كبشر قد نألف الظلم، وقد نألف الشرك، وقد نألف الخنا، وقد نألف الزنا، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران، غطى على القلب بحيث لا يرى أن هذه ذنوب. وقال في أخرى سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، كأنها ستر ضرب عليه أو خيمة فرضت عليه فلم يعد يرى خارجها شيء. ولذا تجد صاحب المعصية حال معصيته، مريض القلب، حال ماضي لا يكاد يشعر بشيء، بتعبير أدق تكاد النجاسات تميت قلبه فلا يشعر حتى بمجرد الخجل عند فعله المعصية وسقوطه في المرض أو نزول الخبائث على قلبه. ولذا ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لحظة الزنا أين قلبه؟ هو لا يرى إلا الزنا، فترى همه وهمته وشغله الشاغل الذي يملأ عليه قلبه، كيف يظفر بجريمة الزنا؟ كيف يسقط قلبه في الوحل والنجاسة؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. تجده حتى من خلل قلبه يدعو إلى ربه: يا رب استرني. استرك عليه على أن تكون نجسا، على أن تكون فاجرا، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. اسقني وما ولني في صحتك وفي حياتك وآخر انسداد. هل هذا لحظة فعله هذه الفعلة إنسان يرى أن ما هو فيه نجاسة، أم يرى النجاسة عين الراحة والطهارة؟ كما وقع هذا مع أمة بأسرها، أمة لوط، أمة نبي الله لوط، حين أتوا الفاحشة أتوهم يستبشرون، بل بمجرد، لا أقول أتوها، لا لهم في الأفق أن يجدوا من يفعلون به هذه النجاسة والخبيثة، اجتمعوا جميعهم. تخيل مش ميت واحد، لا، ده أمة بأكملها تتسابق في التنجس، حتى وصفهم ربي بقوله: إنهم وأنجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث، فجعلت الخبائث لها عمل ومسعى وهدف. بمجرد أن الملائكة زاروا نبي الله لوط، أقبلوا عليه يستبشرون في قمة الفرح والنشوة أنهم ظفروا بما به يتنجسون. حتى محاولات نبي الله لوط جميعها معهم فشلت. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لا يراع له حرمة ولا حق، فكل شيء عندهم يموت، ويحيا هذا الخبث وهذا الفجور. عايزين شهوة؟ في أحل من هذا وأجمل. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، زوجتكم الحلال. واحد يدع المرأة الحلال ليأتي رجل خنشور، ما في فيد. حتى أن في آذانهم أمينه الأخير وإنذاره الأخير: أليس منكم رجل رشيد؟ قرية بأكملها ليس فيها من يرى الخبث خبثا، من يرى السوء سوءا. حتى وصفهم ربي بقوله بعد قسمه بحياة نبيه الذي كرمه: فرأى الحق حقا والباطل باطلا، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فبين أن للخبث حال سقوط المرء فيه سكر وتخمير يصيب العقول أشد من سكر الخمر وتخميرها العقول. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يتخبطون يترددون، فلا يروا إلا هذا. وهذا واقع مرير الآن. فترى أهل الخبائث لو أن العدو على أبوابهم والنيران فوق رؤوسهم ما شغلهم ذلك عن خبثهم،
وما وقع في لبنان ليس من نبذه. كانت الحروب دائرة والنيران فوق الرؤوس مشتعلة، وأهل الخبث في الخنادق لا يبرحون خبثهم، الزاني في زنا والداعي للعنف في دعوته، والفاجرة في فرورها، والراقصة في رقصها، والماجنة في مجونها، وقس على هذا. فليعلم المسلم هذا، القرآن الكريم يبتدر المسلم في جل آياته ليسمو به إلى بيئة الإيمان. ولذا لا يصف لنا من أهل السلامة إلا أحسن ما عندهم، فبضدها تتميز الأشياء. لما يكون واحد بس في حلقة سمك يعتاد ريحة الزفارة وتجيب له طيب أو عطر، لو شمه حتى لو نزعت الطيب بعيدا عنه لحظة النزع يحس بالفارق بين الطيب والنجس. وهذا ما عمد القرآن الكريم إليه. ولذا قلما تجد آية تحدث عن أدنى الناس إيمانا، وإنما جل الآيات انتقت من أهل الإيمان أسمى ما عندهم. أولئك هم المؤمنون حقا، فيصف المقربين، يصف السابقين، يكثر من وصف المتقين، لكي يرى الإنسان بيئة الإيمان، بيئة القلوب التي سلمت، وكيف عاش أهلها. مجرد ذكر هذه البيئة يعطي الإنسان شبه ماس كهرباء يوقظ فيه ملكة التفريق بين النجاسة والطهارة، بين السلامة والمرض. ولذا كم من مريض بمجرد أن يرى آية من كتاب الله، بل لو رأى موقفا من مواقف أهل السلامة والإيمان تجد حاله يتبدل. وأذكر لنا في الله ظل يزني والعياذ بالله سنين، ومجرد أن يسير في الطريق يوما فيسمع حديث في سيارة صديق له، فإذا بالتالي يقرأ آية من القرآن، والذين لا يقتلون النفس التي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. مجرد أن تليت عليه الآية كأن نارا في جسمه اشتعلت. وإذ بأحد المتحدثين يشرح الآية فأذكر قصة لطيفة، أن أحد الصالحين أراد بعض الخبثاء فتنته فساقوا له امرأة صاحبة بيت دعار تراوده عن نفسه، فبمجرد أن دنت منه وكشفت عن نفسها قال يا ويل هذا الجسم من نار جهنم، فما يفعل الوجه الجميل إذا سوى صاحبه وصار في التراب، وجاءه منكر ونكير وبدأ الحساب، فصارت مقلتي عينيه على خديه، وسكن الدود من خره وفمه، فانتفخت بطنه وعلى صدره، وإذا بالمرأة تخر ساجدة باكية نادمة تائبة. مجرد القصة والآية كما احكي هذا الشاب عن نفسه قال وكأن نارا في جسم اشتعلت. كيف أن هذا تأتيه الزانية فتتوب على أبيه وأنا أجري خلف النساء لأزني بنساء؟ فظل الليل يبكي والنهار يبكي، بل استمر في البكاء 6 أشهر لا يكاد دمعه يجف، يصلي ويصوم ويستغفر ولا يكاد هذا الذنب يفارقه، ولا تكاد هذه الآية تبرح عينه حتى أذن الله وقبضت روحه وهو ساجد لله يصلي. موقف وموقف آخر أذكره لأحد الفنانين، هو الذي يحكي هذا بلسانه، يقول: دخلت المسجد لأصلي الجمعة حياء، قال: فإذا بشيخ جليل كبير السن قد شابت حواجب عينيه، وهذه تدلك على ما بعدها. قال: وإذا بالرجل أرى في صدره هموم الدين وأهل الدين على وجه الأرض، يكاد يكسر المنبر بضربات يده، يحترق قلبه خوفا حين أن يموت أحدهم على الكفر. صاحب هذه القصة شيخ أحمد القطان لعلكم تعرفون، والعالم الذي رآه كان شيخ حسن أيوب. قال: فوالله ما إن خرجت من المسجد إلا وقد احتقرت نفسي، كيف أن شيخا كهذا لا يقوى على الوقوف على قدميه، قد بلغ من القوة والعطاء أن صار أمة، وأنا الشاب القوي الفتي أحيا هملا وأموت هملا؟ قال: وكانت الشرارة التي أيقظت قلبي فرأيت الوحل الذي أحيا فيه، والنجاسة التي رانت على قلبي فإذا بي أعكف على كتاب ربي لأخرج منه بعمل لنفسي، حتى صار الآن أحد العلماء يدعى. أذكر هذا على سبيل المثال الحصر. فمجرد انتزاع الإنسان من بيئة الخبث إلى بيئة الطهارة ورؤيته الحق، هذا الأمر كافي أن يغير من حاله. ولذا ذكر هذا علماؤنا في فقه الدعوة، قالوا: لو رأيت من يجلس في كوخ فلا تهدم عليه الكوخ لتعده بقصر، فما يرى حاميا له ولا حافظا إلا الكوخ، فإن أردته يبرح الكوخ أره القصر قبل أن تهدمه، فلو رآه لتولى هو همه ولكفاك أمره. أقول هذا ليقرب الأمر لإخواني، فمن يحيا في الوحل ما لم تطلعه بموقف أو بآية على مواطن الطهارة وأحوال أهلها، هو يعتقد أن غاية اللذة ونهاية السعادة فيما يفعل، ويظن أنه لو ترك ما هو فيه من خبث لحرم هذه اللذة التي يحياها، وهو لا يجد لعمل الطهارة عنده لذة. يقول له: تعالى صلي، هو لا يشعر في الصلاة بلذة. لكن لو بلطافة أريته خاشعا في صلاته أو صالحا في عبادته وجالسه ساعة لاحتقر فيها نفسه. فالمسلم مطالب أن ينزع أولا من بيئة الخبث ليحيا في بيئة الإيمان. القرآن يحيينا هذه الحياة، ولذا يصور لنا حتى حياة الأمم السابقة في غالب الأحوال لا يحدثنا عن الأحداث التي وقعت على كونها أحداث، وإنما ليخرج منها بخلاصة موقف أهل الإيمان وموقف أهل الخبث والعصيان. ولذا كل القصص مقارنات، ما جعلها الله إلا لتثبيت الإيمان، كما قال تعالى: وكذلك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فجعل هذا القصص تثبيت للإيمان، تطهير لقلب المسلم، رفعة لأهل القرآن حتى يروا دون أهل الدون وخبث أهل الخبث وظلمة أهل الظلمة بعد أن عاشوا نور الإيمان وطهارة القرآن. لابد أن نعلم هذا. ولذا أكثر القرآن الكريم من القصص، فجعل ثلث القرآن قصص. القصص فقط؟ لا، الثلثين الباقيين ثلث في العقيدة، وهذا من أسمى الأبواب. لا أقول يعيشك في الوحل، لا، ده ينزع بك إلى شأن بعيد، يعيشك مع ملك الملوك، مع الحكيم، مع القدير، مع الملك، مع الجبار، مع المؤمن، مع المهيمن، مع العزيز، مع الواحد، مع القهار، مع جلاله، مع جماله، مع كماله. اللي يعيش ساعة مع الله فيسمو بنفسه هذه الساعة، لو سلمت له ما عاد للدنيا إلا ورأى جميع خبائثها. ولذلك انظر ما وقع في الحديث أن حنظلة الصحابي الجليل دخل يوما على أبي بكر الصديق يبكي، فقال أبو بكر: ما يبكيك يا حنظلة؟ قال: لقد نافق حنظلة. قال أبو بكر: وما نفاق حنظلة؟ فقال حنظلة: نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنعيش مع الساعة، نعيش أحداث يوم القيامة كأن على رؤوسنا الطير، خلاص ننفض عن الدنيا وما فيها ومن فيها. فإن عدنا إلى ديارنا لعبنا نساءنا وأطفالنا. انظر، مجرد أن سمى ساعة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأمر المباح من مداعبة زوجته وأولاده أمرا مفسدا للقلب يحمله على الاعتقاد أنه بهذا الفعل أو رضاه لهذا الفعل يجعله منافقا، فاسد القلب. أبو بكر لما سمع هذه اللفتة من حنظلة قال: إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نافق أبو بكر، يبقى أنا كان رحت في دهب. فهذه اللفتة أيقظت في أبي بكر جانب، يعني هو كان يفعله على أنه مباح. وفعلا ما الذي يمنع أن يكون هذا نفاق؟ فقال: بنا إلى النبي نسأله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حنظلة، لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن روح القلوب ساعة وساعة، ساعة في المباح وساعة الجد والعطاء. ما دمتم لم تتدنوا إلى مرحلة الخبائث بقلوبكم فأنتم في مرحلة السلام ساعة وساعة. فانظر مجرد أن حنظلة يسمو ساعة يرى المباح مفسدا لقلبه مفسدا لقلبه. مجرد أنه يسمع القرآن تجد أذنه لا تكاد تحتمل سماع مزامير الشيطان كالغناء. لو أن قلبه اعتاد سماع سيرة سيد الأنام لو اغتبت عنده أحدا كأنك أشعلت في جسمه نارا. لكن اللي اعتاد سيرة العباد وغيبة العباد تعالى حدثه عن العباد تراه يستبشر نسأل الله عافيته. ولذا وصف الله فريق من الناس بقوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اللي قلبه اعتاد الخبث وسيرة الدون من الخلق لا يسمع سيرة إلا المنحط من الزنا ومن المرتشين ومن أهل الربا ومن أهل الفساد، فيبرر لنفسه رباه ويبرر لنفسه زناه ويبرر لنفسه غيبته. فإذا سمع سيرة الله وأسماء الله وكلام الله تجد قلبه يشمئز لا يحتمل هذا لا يقوى عليه. فإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تذكرون هذه الآية بقريب لي يعني أسنانه كانت على حالها فلما ذهب للطبيب فنظفها تسوس قال هي اعتادت النجاسة اعتادت الوساخة النظافة أفسدتها. نسأل الله العافية نسأل الله العافية. فمن اعتاد الخبث الطوف. ولذا قوم لوط لما رأوا في نبي الله لوط طهرا وأهل بيته لم يحتملوه. طب ماذا يضيركم أن يحيى لوط بينكم؟ لا لا أخرجوا آل لوط من قريتكم لا إنهم أناس يتطهرون. طوال ما احنا شايفينهم نرى خبثنا خبث احنا مش عايزين نعرف كيف تجيله بحلقة السمك وتسممه تأتيب ما ينفع هذا. الطين في المسجد في مكان الطين لكن في حلقة السمك دعه على الزفارة التي ألفها. نسأل الله عافيته. فكذا حال أهل الخبث الذين ألفوا الخبث لا يكاد ينفك عنه إلا ويشعر بأن هذا حرمان لهم مما ألفوه ومما اعتادوه ومما عاشوه. فالمسلم مطالب أن يسمو. آيات العقائد ترفعنا هذه الرفعة الجليلة. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحارثة كيف أصبحتم؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا. خلاص حياة الدنيا الدنيئة الحقيرة دي عزفت عنها نفسي. ده أول شيء لما رأى الطهر عزفت نفسه عن الدنيا. قال فأظمأ ناري ما عاد القوت يحركني وأسهرت ليلي وما عاد النوم همي وكأني أرى عرش ربي بارزا وأرى الجنة وأهلها فيها يتزاورون وأرى النار وأهلها فيها يتضاغنون. شايف أبو لهب وأبو جهل يصارع بعضهم بعضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل نور الله بصيرته يا حارثة عرفت فلزم عرفت فلزم عرفت فلزم. فمطلوب منا أن نلزم هذه الحالة من الطفل أن نعيش مع الله. إذا ذكر الله تأثرت به قلوبنا. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مش اشمأزت، في فريق تشمئز داي الله. هو كل يوم دين القرآن، كل ساعة احنا قاعدين في جنازة عم الشيخ على طول الله الله، ما فيش الكورة ولا الاهلي ولا الزمالك ولا ام كلثوم ما شاء الله. لما تحدثوا عن الافلام والتمثيلات استاذ ينبري لك، يا سلام شفت اخر فيلم عم الشيخ، يا سلام ما شفت الفيلم ده، فاتك نص عمرك، بئس العمر الذي لا يساوي في الميل. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وتجد للأسف الشديد آلاف الآن بل ملايين حياتهم ليس فيها إلا هذا، بالليل سهر، النهار طرب، والدورة تدور، لما يحيا لا يكفي. هو شاعر أن لذته وسعادته في أن ينغمس الوحي. تجد رجل ويرقص ويرقص النساء، امرأة وتفرح أنها كشفت شيئا من عورتها أمام رجل، ما شاء الله أنا كسرت الحواجز وقصرت الفستان، ما شاء الله، تعتبر نفسها منتصرة، ظفرت بالخبث كله، ما شاء الله. وقس على هذا، قس على هذا. أنا خالفت أبي وأمي، حدثونا عن الحجاب فأبيته لأنني حرة. حرة؟ حرة في إيه؟ في فعل الخبائث؟ حرة في فعل الجريمة؟ حرة في الهرب من أمر من له الأمر؟ نسأل الله عافيته. فهذه آفة ما أكثر انتشارها الآن، بل لو نظر أو فتش منا في نفسه لوجد له خبائث قد انغمس فيها العمر كله، لا يسعد إلا بالخوض فيها. سعادته وراحته وانسجامه إذا خاض فيها، أما أن يحيا في حياة الطهر يشعر أنه متكلف. الشيخ حربطنا وقت الدرس كله وحينه من الماتش، ما شاء الله تجد الدرس بل الصلاة إن كانت تشغله عن خبث أهم يأتي إلى الصلاة كارها وكأن تحته الجمر، لو الإمام أطال يكاد يضربه، وبمجرد أن يسلم تراه مولي هاربا عشان يجري ليستمتع. الله الشيخ يحرمنا من مشاهدة التمثيلية اللي اعتدناها كل يوم، عايز أكمل الأحداث، أحداث إيه وهبد إيه، نسأل الله العافية. مشغول بالتمثيلية ويترك الصلاة من أجل التمثيلية، وادع مصالحة وكسبة. زوجته مريضة يقول لك الله طب استني بس حوديك للدكتور بس بعد ما تخلص التمثيلية، ست هتموت شوية بس تحملي، تجلدي تمثيلية. أليس هذا واقعنا المرير؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمتى نسمو مع العقائد، مع الله وجلاله وجماله وكماله، ما لم نعش آيات القرآن؟ من عاشها لا كاد يسمع غيرها، ولا يجد لذة ولا سلوى، بل لو سمع غيرها كأن نارا أوقدت في جسمه، لا يحتمل العكس بالعكس. اللي ألف الغناء لا يحتمل القرآن، واللي ألف القرآن لا يحتمل الغناء. يسمع صوت المغني يرى المغني ده كأنه شيطان عمال يرقص، يراه شيطان لا يراه إنسان، يراه مجرم ينشر خبثه على قلوب الخلق. لكن الذي ألف يراه العندليب الأسمر، ما شاء الله، والفنان الموهوب وفلسة العصر ووحيد الدهر. ما شاء الله ما شاء الله، أنعم وأكرم. ها؟ بل يراه نجم النجوم. ها؟ بل أمم الآن لا تسميهم إلا بالنجوم، ولك أخبار النجوم، وتطلع جريدة مخصوص لأخبار النجوم. من النجوم؟ ظلمات الأمة جعلوها نجوم، فإن كان هؤلاء نجوم الأمة فبئس أمة هؤلاء نجومها، لن ترى فيها نورا، لن ترى فيها إلا الظلم والظلم والخبث والضلال، لن ترى فيها إلا فساد القلوب ونجاستها. لكن تعالوا لمن رأوا أعلام الأمة، رؤياهم تشفي القلوب. وكما ذكرت في اللقاء الماضي الأثر الوارد عن جعفر الصادق يقول: كنت إذا أحسست بقساوة في قلبي ذهبت إلى محمد بن واسع فنظرت إلى وجهه فداوى الله بالنظر إليه داء قلبي. فأرى مواقف محمد بن واسع كلما رآه ذكر هذه المواقف فتندى ونجا وسلم قلبه، سلم قلبه. بل هذا سعيد بن عامر كان كلما ذكر خباب أغشي عليه، فلما سألوه عن ذلك قال: لقد رأيت خباب وأنا في الجاهلية قبل الإسلام، حين أرادوا إعدامه خبيب وقالوا له: أترضى أن تكون بين أهلك وعشيرتك ومحمد في مكانك؟ قال: والله لا أرضى أن أكون بين أهلي وعشيرتي ورسول الله يشاك بشوكة في مكانه. سعيد بن عامر كلما أذكر بقى هذا الرجل يعدم وهو يراه لا يدفع عنه لأنه كان على الكفر، فكلما تذكر هذه الحالة تذكر البلية والخبس الذي عاشه في الجاهلية، فيكاد من شدة الألم الذي يعتصر قلبه يغشى عليه، بل فعلا كان يغشى عليه. فانظر موقف كاف أن يحرك ويحول قلب الإنسان، فكيف بمن لا يذكر إلا الله وسيرته وأسماءه وجلاله وجماله وكماله؟ يمحط الخبائث ويرضاها على نفسه. انظر بنت بائعة اللبن غلبانة، امها مجرد ان تطلب منها فتقول: امزج الماء باللبن، فتقول: يا امها الم ينهاك امير المؤمنين عمر الخطاب عن ذلك؟ قالت: ان امير المؤمنين لا رانا، لكن فتاة قلبها تعلق بالله، وان طردتها امها وان عذبتها امها وان ضربتها امها فاذا بالجارية تقول: يا امها إن كان عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين حي باق يرانا، حي باق يرانا. من أيقن أنه حي باق يراه أيعصيه أو يسقط في خبث وهو على يقين برؤية الله؟ لا، استحالة استحالة. ولذا كان هذا حال الأوائل، خوفهم من الله في وحدتهم أشد من خوفهم من الله إذا لاقوا العباد. لو عرضت عليهم كنوز الدنيا لأبوها، لو سيقت لهم الدنيا بأسرها للفظوها، عزفت عن الدنيا نفوسهم لعلمهم أنها لا تساوي عند الله جناح بعوض، فكيف يتعلقون بهذا الحقير ويدعون التعلق بالعلي القدير؟ انظر الفارق. ها؟ وثلث القرآن في العقائد، الثلث الباقي في الأحكام. يحكي الله لنا القواعد التي بها تسمو القلوب. مجرد أن يعرض على سمعك قاعدة كبعض القواعد التي ذكرناها الآن، مجرد أن تسمع قاعدة تعطيك خط السير الذي به يسلم القلب، تعطيك الأمل وتفتح أمامك الباب لتجرب حياة الطهر وحياة أهل السمو والإيمان. وهذه أيضا تمثل ثلث القرآن الثالث، فثلث في العقائد، وثلث في القصص، وثلث في العبادات وأحكامها. مجرد أن المسلم يقف بين يدي الله يتعبد بصلاة أو صيام أو زكاة أو يراقب الله في كسبه أو يراقب الله في سمعه أو يراقب الله في بصره كما جاءت بذلك الأحكام والآيات، تجده لا محالة يندفع إلى حياة الطهر دفعة، فالأحكام تسوق إليها سوقا. فهل هناك شيء في القرآن ليس فيه دفع إلى الطهارة وجعل مناعة عند الإنسان تحجبه عن هذه الخبائث؟ دقة متناهية، دقة متناهية. ولذا قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بل بين أي أنه ما أرسل رسوله إلا هذا. نبي الله إبراهيم لما دعا الله أن يبعث فيهم نبيا يسمو بهم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فطلب أن يعلمهم الكتاب والحكمة قبل أن يزكيهم. رب العباد أجابه بماذا؟ قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبين أن رسالة النبي تزكو بها نفوس العباد قبل أن يتعلموها. مجرد رؤيتهم لأهلها كافية أن تزكو، مجرد سماعهم لها كافية أن تزكو بها النفوس. فجعل الله فيها قوة ذاتية عجيبة لا تراها في كلام غير كلام رب العالمين. ولذلك كان للقرآن تأثير في أكثر خلق الله. من أكثر خلق الله كان الوليد بن المغيرة. مجرد سماع آيات القرآن واجه قريش وهو يقول: هل جربتم على محمد كذبا قط؟ قالوا: لا. هل جربتم عليه كانة قط؟ قالوا: لا. قال: وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، لقد سمعت منه اليوم عجبا، إن له لحلاوة. حاجة كده مش ممكن. وإن عليه لطلاوة، جمال عجيب. وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق يغرقك بالخير. بشهادة من؟ شهادة واحد من أكثر خلق الله. بل هل رأيتم ألعن من أبو جهل؟ من أبي جهل؟ أبو جهل وعقبة بن أبو معيط وأمية بن خلف الثلاثة الذين ظلوا يحارب النبي الليل والنهار ويؤذيه الليل والنهار، وأكبر ثلاثة عاد رسول الله، حتى أن النبي ناداهم يوم بدر بالاسم لما قتلوا: يا عمرو بن هشام، اللي هو أبو جهل اللي كانوا يسمونها أبو الحكم، ويا أمية بن خلف، ويا عقبة بن أبي معيط، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، أو يسمعونك؟ قال: ما أنت بأسمع لحديثي منهم، ولكنهم لا يجيبونه. لا يقوى على الكلام بس. هؤلاء الثلاثة كانوا قادة الفساد في مكة، وأشد ثلاثة على النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لحلاوة القرآن كانوا إذا دخل الليل وأسدى سدوله وغفت أعين العباد انطلقوا إلى بيت النبي يسمعون القرآن منه صلى الله عليه وسلم. أول ليلة ظل الثلاثة يسمعون القرآن من منتصف الليل إلى الفجر. تخيلوا حارب ورسول النار كله يحتمل السهر والألم والتعب ليسمعوا هذا القرآن. فلما فرغ النبي من تلاوته في صلاة الصبح إذا بالثلاثة ينطلقون فيلتقون عند باب الدار. ما الذي جاء بك؟ ما الذي جاء أنت بك؟ ما الذي جاء أنت بك؟ انكشف الأمر فقالوا كيف نحارب محمدا بالنهار ثم نأتي لنسمع القرآن منه الليل لنتعاهد على ألا نأتي؟ فتعاهد الثلاثة على ألا. فلما كانت الليلة القادمة من حلاوة ما رأوا من القرآن قال كل منهم في نفسه عل صاحبي قد نام الليلة. فانطلق هو وحده فظل الثلاثة يسمعون القرآن إلى الفجر. فلما طلع الفجر وانتهى النبي عن القراءة إذا بالثلاثة يلتقون ثانية. قالوا ألم نتعاهد بالأمس على ألا نأتي؟ تخيل أخبث خلق الله. قالوا فلنتعاهد من جديد. فتعاهد الثلاثة ألا يأتي. فلما كانت الليلة الثالثة قالوا قال كل منهم في نفسه عل صاحبي الليلة قد نام ولن يرجع حرجا منه. فانطلق كل واحد منهم على أمل أن صاحبيه نائمين ففعلا كما فعل في ليلتيهما الماضيتين. فلما كان الصبح التقى الثلاثة فاتفقوا على شرط جزائي أن من يأتي يعني شوف انظر يسلط جماعة يراقبوه حتى يعينوهم على أنفسهم فلا يخضعوا أمام حلاوة القرآن. انظر أخبث خلق الله القرآن يفعل فيهم هذا. فكيف بمن فتح لكتاب الله قلبه وأصغى له سمعه؟ لا محالة سيسمو إلى مرحلة يكون فيها قلبه في أقوى وأشد وأتم حالات السلامة والصحة. فإن سلم القلب فمن أين الخبث يأتيه؟ هجنوا فين؟ العفيف الطاهر لو اجتمعت عليه نساء الدنيا تؤثر فيه؟ لا والله. لو اجتمع عليه فساد أهل الفساد يؤثر فيه؟ لا والله. ولذا قسم الله المؤمن في القرآن قسمين، قسم جعله مثلا للإيمان وقسم قسم جعله من عام أهل الإيمان. عام أهل الإيمان اختلطت أعماله لو عرضت عليهم الفتن فسقطوا وقد يسلموا، لكن القسم الأول جعله الله مثلا. فقال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح للذين آمنوا امرأة فرعون امرأة فرعون. تخيل امرأة ضعيفة وتحت ألعن خلق الله، ما عرفت البشرية ألعن من فرعون. رمسيس الثاني هذا الذي نملأ به النادي ألعن خلق الله ونحن أن نوزع تماثيله نفخر به بأننا أحفاد ألعن خلق الله وهل نستحي على دمنا؟ إن الله إن الله رجل. لكن ماذا نقول؟ وما لجرح بميت الإيلان، إذا كان ميت القلب فكيف تأثر في هذه الأمور؟ ومع هذا تثبت المرأة على إيمانها وهي الضعيفة الذليلة أمام هذا العاتي الفاجر، إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فمجرد أن قلبها سما لو وجدت في أحط البيئات ما أثرت فيها النجاسة، ما أثرت فيها النجاسة. مريم ابنة عمران قال تعالى التي أحصلت فرجها شابة ترهبنت تحيا في غار وحدها بمنأى عن قومها لا يخطر بذلها أن تذل أن تضعف أن تفكر في الخبز. فجعلها الله مثل إيمان. بل لما جاءها الرجل وهي في خلوتها فجاءها الملك في صورة رجل، مجرد أن رأت نفرت واستعانت بالقوي المتين عليه، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي ما كنت تقيا، أي كنت تقيا ما دخلت على المرأة في خلوة وحدها. مجرد أن لاطف الحديث معها لأهب لك غلاما زكية، حتى هالغلام غلام من فين؟ ما دام فيها غلام إذا فيها دعوة للخبز، لم تحتمل هذا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، ولم أك بغية. زي الكلام بيحصل وأنت تزعم أنك رسول، رسول إيه؟ قال كذلك قال ربك. ايش كلام ده؟ موضوع ثاني. لكن انظر نفور المرأة وموقفها وقوتها وثباتها مع انها التي عاشت سنين منذ نعومة ظفرها الى ان شبت وصارت امرأة يانعة يافعة وفرجها في حصانة تامة وقلبها في طهر تام. أليست شابة؟ أليس لها صبوة؟ أليس لها شهوة؟ لما طهرت القلوب سمت عن هذه البهيميات.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمدا الفضيلة الرسيلة وأفضل اللهم مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أما بعد، إخواني في الله، فمن سمع بقلبه ومن حاول أن يعبد بروحه مع كلام ربه حتى لو غمس في الخباء، لو غمس في الخبائث ما أثرت فيه. فهذا نبي الله يوسف حين ربي على الإيمان في بيت إيمان وألقي في اليم فما أثر البلاء فيه ولا أضعفه، وحين بيع بثمن بخس ما تبرم من قضاء الله له، وحين صار عبدا، وحين عرضت له الفتنة الكبرى وهو في ريعان شبابه ممن ربي في بيتها وعاش في كنفها سنين، سيدة القصر، سيدة مصر الأولى في زمانها، وهو شاب غريب ليس في بلده، ولم يدعها العمر كله الذي عاشه معها، ولم يفكر في أمرها، بل هي التي تدعوه. فكأنما هذا الأمر ليس له في قلبه مطمع ولا أمل ولا حتى خاطر، فكأن نارا في جسمه اشتعلت فنادى بأعلى صوته
قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. انظر الموقف، بخلاف والعياذ بالله من اعتاد سماع الأفلام ورؤية الأفلام وقصص الزنا تعرض عليه الليل والنهار، لو أيما امرأة أشارت له بعينها لسال لعابه ولمال قلبه، وإن أفلتت من قبضته لظل أياما يفكر فيها ويؤمل فيها، وما هذا إلا لخبث قلبه ولنجاسته. فإخواني، لنعلم علم اليقين أنه لا عصمة إلا بالسمو والطهارة، فهي إحدى العواصم وأجهزة المناعة الصارفة للنجاسات، ولن تقوم عندنا بشيء كما تقوم عندنا بالتدبر في كلام ربنا وطول معايشته وكثرة سماعه، فهو لا محالة أحد المطهرات العامة والمحصنات من هذه الخبائث. فلنتدبر ذلك. هذا هو المطهر الثاني. وإن كان الحديث عن تفصيلات تطهير الآفات يحتاج إن شاء الله لسلسلة محاضرات، لسلسلة محاضرة واحدة، وسيأتي إن شاء الله حين نتحدث أو نبدأ الحديث عن أمراض القلوب كما قسمها السلف لشبهات وشهوات، لا نكاد نرى شبهة ولا شهوة إلا وفيها دواء خاص لها في القرآن الكريم، أدوية نافعة، أدوية نافعة. ولذلك الصحابة لما عاشوا القرآن كانوا ملائكة، لا أقول بشر، بل كما قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشاب المؤمن بقدري، القانع برزقي، الراضي بكتابي، التارك شهوته من أجلي، هو عندي كبعض ملائكتي. قانع بكتاب الله، مستغنم بكتاب الله عن كل سواه. فالقناعة بأن في كتاب الله الشفاء أمر كاف أن يرفع الإنسان من بهيميته إلى سمو روحه حتى تكون إلى الملائكة أقرب. فإخوة الإيمان، أقول هذا ليراجع كل منا نفسه، هل نحن فعلا شغفت قلوبنا بسماع القرآن تطهيرا لها، أم ما زالت مشاغل الدنيا عن الله وآياته تشغلنا؟ الألاعيب تارة، والأفلام تارة، والصحف تارة، والأعمال تارة، والشهوات تارة، والنزوات تارة، والشبهات تارة، والغيبة تارة، وحديث الناس تارة، ومجالسة العباد تارة. كل منا مطالب أن يراجع نفسه، هل هو فعلا يستعمل القرآن كحصن حصين يحصن به قلبه، أما لا يزال القرآن دواء لا نكاد نستعمله إلا في النذر اليسير كما هو حال الكثير من اليوم؟ إن فضل عندنا وقت نقرأ القرآن، لكن أن نجعل القرآن همنا أو أكبر همنا، قليل منا من يفعل ذلك. إخواني، أحببت أن أذكر بنفسي بهذا حتى يراجع كل منا نفسه على عجالة، فيبحث لقلبه عن مطهر يذهب به خبائثه، ويبحث لقلبه عن مقوي يجعل له ناعة ويكون له حصنا من الخبائث والفساد. ولا أود الإطالة أكثر من هذا، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يطهر قلبي وقلوبكم بقرآنه. اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم طهر قلوبنا بالقرآن، اللهم داوها بالقرآن، اللهم اشفها بالقرآن وبغير القرآن وبكل دواء تعلم إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت فإنك على ما تشاء قدير. اللهم ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذه ذنوبنا قد سترت بين يديك، يا من أحصيت أعمالنا ودونت علينا سيئاتنا، لم يمحها من الكتب أحدا سواك. اللهم إنا قد لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، فباعد اللهم بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل بيننا وبين ذنوبنا أمدا بعيدا. اللهم امحها من كتبنا، اللهم نسها وكل شاهد وقرين. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا يوم لقائك. يا رب، لا رب لنا غيرك، لا رب لنا غيرك، ولا غافر للذنب أحدا بعدك. فاغفر ذنوبنا برحمتك، اغفر ذنوبنا برحمتك، اغفر ذنوبنا برحمتك، استر عيوبنا بسترك الجميل. ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. إن ضللنا فلا تدعنا سيدي لغيرك، رب لا تتركنا لغيرك، رب لا تكلنا لغيرك، فلا رب لنا غيرك. اللهم لا رب لنا غيرك، اللهم لا رب لنا غيرك، ولا تائب علينا بعدك، ولا ماحل لذنوبنا سواك. تهر قلوبنا تطهيرا، تهر قلوبنا تطهيرا، أذهب الرجس عنا، أذهب الرجس عنا، أذهب الرجس عنا، ردنا لدينك ردا جميلا، ردنا لدينك ردا جميلا، أدخلنا برحمتك في أهل رحمتك، أدخلنا برحمتك في أهل رحمتك، أدخلنا برحمتك في أهل رحمتك. ربنا، ربنا تقبلنا، إنك أنت السميع العليم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.